بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة الأهدل. وصلنا إلى القاعدة 18: لا ينسب لساكت قول. قال الناظم رحمه الله: اعلم هديت أنه لا ينسب لساكت قول كما قد أعربوا. وهذه العبارة المذكورة عن الإمام الشافعي مأثورة، وربما استثني من هذه صور، منها سكوت البكر إذن معتبر، كذا سكوت المدعي عليه عن يمينه عد نكولا حيث عن، وبعض أهل ذمة حيث نقض، فعهد من يسكت أيضا انتقض، ولو رأى مملوكه يتلف ما لغيره يضمن بالصمت فهما، وحيثما يسكت محرم على حلق حلال ففيداه انقلا، وحيث باع بالغا وقد سكت عن اعتراف صح فيما قد ثبت، ولو قرأ بحضرة الشيخ وقد سكت فهو مثل نطقه يعد، وبعضهم لغير هذه ذكر أيضا، ولكن ليس يخلو عن نظر. قلت: وفيها بعضهم قد صنف مصنفا فيه أجاد ووفى. بدأ هذه الأبيات بالدعاء اعلم هديت، ويلحظ في هذا النظم كثرة الدعاء للقارئ والدارس والتالي، لا سيما هنا الدعاء بالهداية التي يحتاجها الإنسان في حياته، هداية التوفيق. وذكر هنا قاعدة: لا ينسب لساكت قول، يعني لا ينزل السكوت منزلة النطق. وهذه القاعدة في كثير من كتب القواعد لها تتمة: لا ينسب لساكت قول، ولكن السكوت في معرض البيان حجة، ولكن السكوت في معرض البيان حجة. إذن هذا الأصل، أن الساكت لا ينسب له قول. يعني لو جئت إلى شخص وأخذت قلمه غصبا عنه وسكت، فلا ينسب له أنه مقر لك على هذا الفعل، إذ قد يسكت خوفا، أو يسكت لمصالح، يسكت لأمور كثيرة تعتريه. فأشار إلى هذه القاعدة وقال: هذه العبارة المذكورة عن الإمام الشافعي مأثورة، أي من أوائل من أشار إلى هذه القاعدة الإمام الشافعي رحمه الله. قال: لا ينسب إلى ساكت أنه أذن بكذا وأقر بكذا، هذه عبارة الشافعي. وهناك أمثلة لهذه القاعدة، منها: إذا باع شخص سلعة غيره أمامه. إذا باع الشخص سلعة غيره أمامه وسكت لم ينهه صاحب السلعة، فلا يعد هذا السكوت إجازة للبيع. يعني يأتي شخص وسيارتك أمامك فيبيع سيارتك وأنت تسكت، فليس هذا السكوت إذن بالبيع، لأنه كما أسلفنا أن السكوت أحيانا قد يكون سكوت ذهول، سكوت خوف، السكوت له صور كثيرة جدا. أيضا لو أخبر شخص أو أخبر شخص بأن فضوليا قد باع سلعته فسكت، فليست هذه إجازة بالبيع. ذكرنا الفضولي هو الذي يتصرف في مال غيره بغير إذنه، فلو جاء شخص فضولي وأخذ هاتفك وباع لشخص، وجاء شخص آخر وأخبرك أن فلان الفضولي قد باع هاتفك وأنت سكت، هل سكوتك إمضاء لهذا العقد وأن تصرف الفضولي هذا صحيح؟ لا، لا ينسب لساكت قول. أيضا في المتلفات مثل ما أشرت، لو أتلف شخص مال آخر أمامه فلا يعد سكوته إذنا بالإتلاف. ثم ذكر أن هذه القاعدة لها استثناءات، قال وربما استثني من هذه صور، وهذا هو الجزء الثاني من القاعدة، أن السكوت في معرض البيان حجة، السكوت في معرض البيان حجة، يعني موضع تمس الحاجة إلى الحديث. ولذلك ذكروا أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم حجة، ومنها قضايا وتطبيقات السنة التركية، سكوته حجة. من الأمثلة التي ذكرها المصنف المستثنيات من هذه القاعدة، ذكر سكوت البكر. سكوت البكر في إجازة النكاح، يعني لو جاء القاضي أو العاقد أو الأب وسأل البنت البكر التي لم يسبق لها الزواج وقال هل تقبلين بفلان زوجا، هل تقبلين بهذا الزواج، فسكتت، سكوتها هنا إذن، فهنا سكوت ومع ذلك نسب إليها ماذا؟ الكلام، لأن هنا السكوت في معرض البيان، فسكوتها حجة. لماذا؟ لأن البكر تغلبها الحياء، تغلبها الحياء، بخلاف الثيب فإنها تستأمر وتتكلم وقد خبرت الأمور. أيضا مثل ب قال كذا سكوت المدعي عليه عن يمينه عد نكولا، سكوت المعرض عن اليمين، يجعل بيانا لثبوت الحق عليه إذا طلب منه القاضي البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا طلب منه القاضي أن يحلف فهذا حجة عليه، هذا الإعراض، ويعتبر نكول عن اليمين. أيضا ذكر مثال ثالث، أهل الذمة، نقض أهل الذمة للعهد. أهل الذمة لما يعيشون في بلاد المسلمين يعيشون وفق الشروط، فإذا كان في مجموعة من أهل الذمة فنقض نصف هذه المجموعة مثلا العهد الشروط، الباقون لم ينقضوا ولكنهم سكتوا، سكوت الباقي ينزل منزلة النقض، سكوت الباقي ينزل منزلة النقض، كأنهم مقرون بنقض العهد فيأخذون نفس الحكم. أيضا مثل المثال الرابع الذي ذكره، إذا رأى السيد مملوكه يتلف مال غيره وسكت عنه، قالوا يضمن، سكوته كأنه إقرار، كأنه يقول أنا أقر لك أنك تتلف مال الغير، فهنا معرض بيان، موضع بيان يحتاج أن يصرف هذا المملوك عن الإتلاف. المثال الخامس الذي مثل به، قال وحيثما يسكت محرم على حلق حلال ففداه انقلا. إذا سكت المحرم عن مثلا حلاق حلق شعره، واحد قص شعره وهو ساكت، فهنا كأنه في حكم المقر، شخص محرم، والمحرم عليه محظورات، من المحظورات مثلا عدم الأخذ من الشعر، فلو جاء الحلاق والحجام وأخذ من شعره وهو ساكت هذا السكوت يعتبر ماذا؟ إقرار، كأنه بيان، ينزل منزلة النطق. أيضا من الصور، قال سكوت البائع، أو إذا باع شخص عبدا بالغا وسكت العبد عن الاعتراف بأنه للسيد، قالوا صح البيع، يعني لو ما عرف سيده فإنه يصح البيع، كأنه مقر أنه هذا صاحبه. المثال السابع الذي ذكره من مسائل علم الحديث في مجالس الحديث، وهي العرض على الشيخ، إذا قرأ الطالب في مجلس العرض الأحاديث على الشيخ من مروياته، ثم في ختام هذه الأحاديث سكت الشيخ، سكت الشيخ، فإن هذا السكوت قالوا ينزل منزلة النطق، والطالب له أن يقول أخبرنا. في علم الحديث إذا الطالب سمع من الشيخ، الشيخ يقول الأحاديث، الطالب يسمع، هذا يسمونه سمع، فالطالب يقول حدثنا أو سمعته. لو كان العكس، الطالب يقرأ الأحاديث، الشيخ يسمع ويتابع، هذا يسمى قراءة على الشيخ، والطالب يعبر ب أخبرنا. فالمحدثين ذكروا مسألة، يعني إذا انتهى مثلا هذا الشيخ يروي الأربعين النووية بإسناده إلى النووي، الطالب قرأ عليه أحاديث الأربعين النووية وانتهى، هل يلزم في نهاية هذه القراءة أن يقول الشيخ أقررت، أو أنه لو سكت لكان في حكم النطق كأنه قال أقررت بأنه من حديثي ومن روايتي، فسكوت الشيخ هنا ينزل منزلة النطق. ثم ذكر قال وبعضهم لغير هذه ذكر أيضا ولكن ليس يخلو عن نظر، يعني قال بعض أهل العلم ذكر صور أخرى منها ما ذكروه في الشفعة، وهذه من أخص يعني الصور التي يذكرها أهل العلم في مسألة ما ينزل منزلة النطق. الشفعة أرض يمتلكها شخصان، أراد أحدهما أن يبيع نصيبه، الأولى أن يبيع نصيبه لمن؟ لشريكه، لشريكه. طيب لو باع نصيبه لشخص ثالث وشريكه سمع بهذا البيع، سمع بهذا البيع ومضى البيع، فليس له بعد ذلك أن يطالب به الشراء من صاحبه، أن الطرف الثالث يرجع الأرض، لكن لو ما أخبره له حق الشفعة، يعني شريكان في أرض أحدهما باع نصيبه لشخص ثالث ثم درى صاحبه أنه باع، يستطيع أن يشتري الأرض من الثالث، يلزم، يلزم قضاء في عقد الشفعة. لكن لو سكت يمضي هذا البيع. كذلك لو اشترى سيارة وأخبره الآخر أن فيها عيب وسكت الطرف الثاني، فهذا السكوت رضا وإقرار. ثم ذكر في النهاية أن هناك من أهل العلم من أفرد هذا الموضوع بتصنيف مستقل. ثم قال بعد ذلك القاعدة التاسعة عشرة، ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. قال واعلم بأني كنت قد نظمت لهذه فيما مضى فقلت قاعدة ما كان أربى فعلا فإنه يكون أزكى فضلا، وأصلها من الحديث المنتخب عن النبي الأجر على قدر النصب، وأخرج عن ذاك بضع عشر فهاكها نظما كعقد دري، وذلك القصر على الإتمام مفضل بشرطه ويسامي، ثم الضحى ثمان ركعات أبر وإن يكن أكثرها 12. والوتر مهما بثلاث يفعل فإنها مما يزيد أفضل. لكن على قول ضعيف نقل عن الوسيط والإمام ذي العلا قال كذا صلاة الصبح كانت أفضل من غيرها وإن يكن أطول. وركعة الوتر لديهم أفضل من سنة الفجر وأيضا تفضل. تهجد الليل وإن كانت أقل وهو مع الكثرة والطول حصل. قال كذا صلاة العيد من خسوف أزكى ولو مع طولها المعروف. وسنة الفجر بلا تطويل أفضل منها معه للدليل. وفي الصلاة سورة كمالا أفضل من بعض ولو قد طال. وقيل بل من بعضها وذاك ما لم يرد البعض وإلا قدما. والجمع في مضمضة وما تلا أفضل من فصل بست حصل. كذلك الفصل بغرفتين أزكى من الست بغير مين. والحج والوقوف ممن ركب أفضل منه ماشيا تأدبا. كذلك الميقات للإهلال أفضل من دويرة الأهالي. ومرة جماعة إن صلى أفضل من صلاته وأعلى منفردا 25 جعل. وهكذا تصدق وقد أكل البعض من أضحية تبرك. فهو على بذل الجميع قد زكى. وينبغي عدك كل ما أتى فيه الدليل للقليل مثبتا. كركعتي تحية المساجد أفضل من إتيانه لزائد. واللفظ في استعادة مما ورد في الذكر من زيادة في المعتمد. وقس على ذلك بالتأمل والحمد لله على التفضل. الناظم هنا ذكر قاعدة ونص هذه القاعدة ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. يعني الآن لو صلى الإنسان نافلة ركعتين وشخص صلى النافلة 10 ركعات أيهما أفضل؟ 10. هذا الأصل أن كلما حصلت الكثرة فهي أفضل من القلة في الفضل. فالتكاثر والجهد الذي يكون في الكثير أعظم. وذكر أن دليل هذه القاعدة حديث عائشة أجرك على قدر نصبك. فالأجر على قدر التعب. يعني من المسائل التي ذكرها الوتر. الوتر للإنسان أن يصليها متصلة أو منفصلة. ممكن يصليها متصلة بتشهد أخير وممكن يصليها منفصلة بتشهدين ركعتين وركعة. لكن أيهما أكثر أجرا، صلاة الوتر بالفصل أم الوصل؟ صلاة الوتر بالفصل عند أهل العلم، وهذا شبه متفق عليه بين العلماء. لماذا؟ لأن فيه زيادة عمل. في زيادة عمل، أنت تنوي عند الركعتين وتنوي عند الركعة. وفي زيادة ماذا؟ التكبير، تكبير الدخول. وفي زيادة التسليم، تسلم من الركعتين وتسلم من الركعة الواحدة. فالقاعدة أن الأكثر أفضل أجرا. وأيضا مثل صلاة القائم أفضل في النفل من صلاة القاعد، وصلاة القاعد أفضل من صلاة المضطجع. ثم ذكر أن العلماء أخرجوا على هذه القاعدة 14 مسألة، والبضع ما بين 3 إلى 10. هذه المسائل التي خرجت مستثناة من هذه القاعدة، احنا قلنا دائما الأكثر هو الأعظم أجرا، لكن قد ذكر صور الأقل فيها أفضل، الأقل فيها أفضل من الأكثر، وفرع تفريعات كثيرة جدا، بعضها فيها خلاف وبعضها موافقة للدليل. فذكر هنا قال القصر من المسائل، القصر أفضل من الإتمام في السفر. أنت لو صليت الإتمام كم ركعة؟ 4 ركعات. القصر كم ركعة؟ 2. مع ذلك الركعتين ماذا؟ أفضل من 4. لماذا؟ لأنه يأخذ بماذا؟ بالرخص، الإتيان بالرخصة. طبعا البعض يذكر مسألة الخروج من الخلاف على ما ذكرنا سابقا. وذكر أيضا من المسائل الضحى، قال أفضلها 8 ركعات، 8 ركعات. قال وإن كان أكثرها 12 ركعة، هذا في الضحى، قال أفضلها 8 ركعات وإن كان أكثرها 12 ركعة. قال تأسيا بفعله. طبعا الضحى أقل الضحى 2 ركعات لحديث، ويجزئ عن ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى. إذن ذكر هنا من الاستثناءات صلاة الضحى، وجعل صلاة الضحى 8 ركعات وإن كان أكثرها 12 ركعة، وجعل 8 أفضل تأسيا بفعله. لكن التفصيل في هذه المسألة مثل ما ذكرت، أنه أول شيء أقل الضحى 2 ركعات كما في حديث الصدقات، ويجزئ عن ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى، ولا حد لأكثره، لا حد لأكثر الضحى. وجاء في حديث عائشة أن معاذة سألت عائشة رضي الله عنها كم كان يصلي صلاة الضحى، قالت 4 ويزيد ما شاء، 4 ويزيد ما شاء. وجاء في حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. الثمانية هذه هي الأكثر عند المالكية والحنابلة والحنفية، يرون أن الثمانية هي الأكثر، قالوا أقله 2 ركعات وأكثره 8. الشافعية يقولون أقله 2 ركعات وأكثره 12 ركعة. الحديث الذي استدل به الشافعية على أن أكثره 12 ركعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 12 ركعة لا يثبت، حديث ضعيف. وما ذكره الناظم على مذهب الشافعية، يعني أن أكثر الضحى 12 ركعة، ولكن هذا لا يثبت، فجعل أفضلها 8 ركعات. أيضا ذكر من المسائل، قال الوتر 3 أفضل من 5 و7 و9، مع أن 5 أكثر و7 أكثر و9 أكثر. قالوا لماذا؟ قال لأنه كان الغالب عند النبي صلى الله عليه وسلم، الغالب أنه كان يوتر 3. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر 5 و7 و9 أحيانا، لكن الغالب الوتر 3، والوتر 3 أقل من 5 و7 و9. أيضا ذكر هنا صلاة الصبح، قال صلاة الصبح ركعتين أفضل من غيرها، هذا على قول من رجح من الشافعية أن صلاة الفجر هي الصلاة الوسطى، هي الصلاة الوسطى. لكن لما يكون عندنا النص فهو المعمول به في التفضيل، يعني أفضل الصلوات الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. فكلام الناظم على من رأى أن الفجر هي الصلاة الوسطى فكانت أفضل، مع أن عدد ركعاتها ركعتين والظهر أربع والعصر أربع، لكن هذا القول قول مرجوح، فالأفضل صلاة العصر. ذكر أيضا أن ركعة الوتر أفضل من سنة الفجر، ركعة الوتر أفضل من سنة الفجر، يعني لو صلى الوتر ركعة واحدة هي أفضل من سنة الفجر، مع أن سنة الفجر ركعتين والوتر ركعة واحدة ولكنها تفضل، وهذا قول الجمهور جمهور العلماء للفضائل التي جاءت في الوتر، أن الله وتر يحب الوتر، وقال العلماء أن الوتر أفضل النوافل اليومية، أفضل النوافل اليومية باتفاق أهل العلم هو الوتر، وركعتي الفجر هي الأفضل في السنن الرواتب. وأيضا ذكر هنا من الاستثناءات سنة الفجر، قال سنة الفجر أفضل من تهجد الليل، من تهجد الليل، يعني ركعتي القبلية قبل الفجر أفضل من قيام الليل، أنت ممكن تصلي في قيام الليل ثمان ركعات لكن سنة الفجر أفضل في المكانة. ثم أيضا مثل من الاستثناءات صلاة العيد، قال صلاة العيد أفضل من الكسوف مع طولها المعروف، لماذا؟ لأن صلاة الكسوف على السنية عند أهل العلم أنها سنة مؤكدة، وأما صلاة العيد فمنهم من أوجبها، منهم من أوجبها ومنهم من قال هي فرض كفاية، فقالوا أن صلاة العيد أفضل، مع أنك في الكسوف تصلي صلاة طويلة وركوعين وقراءات، ومع ذلك العيد أفضل من جهة الحكم. أيضا ذكر أن سنة الفجر بلا تطويل أفضل، يعني لو واحد صلى سنة الفجر وقرأ فيها صفحة وجه في الركعة الأولى ووجه في الركعة الثانية، والشخص الثاني صلى سنة الفجر فقرأ الكافرون والإخلاص، أيهما أفضل؟ الثاني، لماذا؟ لأنه موافق له للدليل السنة الواردة. أيضا ذكر مسألة الصلاة بسورة كاملها، أن الصلاة بسورة بكاملها أفضل من بعض السور، قالوا لفعله، لفعله أن في الغالب كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بسورة كاملة، وأحيانا يأتي بجزء من السورة، والكل مشروع كما ذكرنا يعني في شرح صحيح البخاري. وذكر هنا قال قيل إن البعض قال أفضل من قدرها من الآيات لا ما زاد عليها، يعني لو واحد قرأ آيات ليست سورة كاملة لكن أطول من سورة، فالبعض قال إن هذه الآيات التي تزيد على عدد السورة أفضل. أيضا من المستثنيات التي ذكرها الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات، قال أفضل من الفصل، يعني أنك تأخذ الماء وتجمع للاستنشاق والمضمضة في غرفة واحدة أفضل من أنك تفصل تجعل للمضمضة مرة وللاستنشاق مرة. لماذا؟ لأن أحاديث الوصل أصح من أحاديث الفصل. أيضا ذكر هنا الحج والوقوف بعرفة قال أيضا وغرفتين أفضل من الست المفصولات، يعني الجمع عموما أفضل. الحج والوقوف بعرفة، قال الراكب أفضل من الماشي، والصحيح أنه ينظر الأفضل لعبادته. أيضا ذكر مسألة الإحرام من الميقات، أفضل من أن يحرم من داره، لو كان إنسان بيته قريب من الميقات قال أحرم من البيت، إحرامه من الميقات أفضل. أيضا ذكر مسألة فيها يعني بعد عن التطبيقات، قال صلاة الجماعة، صلاة في جماعة أفضل من صلاته منفردا ولو كرر، يعني لو صلى منفرد وكرر الصلاة أكثر من مرة فصلاته في الجماعة أفضل. وأيضا مثل بالأضحية، هل الأفضل الإنسان يتصدق بكل الأضحية ولا يأكل منها؟ قال يأكل منها أفضل على التقسيم الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال يضاف لما سبق كل ما ورد الدليل بتفضيل القليل على الكثير، المناط فيه مسألة الدليل. قال مثل تحية المسجد، تحية المسجد ركعتين أفضل من أنك تصلي تحية المسجد ست ركعات أو ثمان ركعات. أيضا التقيد بلفظ الاستعاذة أفضل من الزيادة عليه، لكن إذا ورد في النص فالمرجع فيه إلى النص، طبعا هو يشير إلى بعض الروايات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لكن هذا ثابت يعني ما ينزل عليه التنزيل الذي ذكره. قال وقس على ذلك من المسائل. نقف عند هذا القدر من التعليق، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.